رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سأتحدث هذا اليوم عن معنى السورة حينما نقول سورة الفاتحة، وقد وعدتكم أني أفسر إن شاء الله سورة الفاتحة. سنتحدث عن معنى السورة هذا اليوم، ونتحدث إن شاء الله عن معنى الآية، ونتحدث أيضا عن مكان نزول سورة الفاتحة، وأيضا نتحدث إن تيسر عن فضلها وأسمائها. هذه النقاط التي لربما تكون محور الحديث في هذه الليلة الشريفة. فأقول وبالله أستعين، حينما نقول سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، ما معنى السورة؟ ومن أين أخذت؟ كلمة نرددها دائما، فهل نعرف معناها؟ السورة يقال سورة بالواو الساكنة، ويقال سؤرة بالهمزة، سؤرة، وهما لغتان عربيتان صحيحتان فصيحتان، والأولى منهما أشهر، يقال سورة. والسورة بالواو الساكنة إذا أردنا أن نجمعها نقول سور، نقول سور، ونجمعها أيضا على سورات، تقول حفظت سورا من القرآن، وحفظت سورات من القرآن بفتح الواو. وبعض أهل العلم قال إنه يقال أيضا سورات، حفظت سورات بتسكين الواو في الجمع سورات، ولكن بعض أهل اللغة يضعف هذه الصيغة في الجمع سواء في السورة أو في غيرها، ما كان على وزن فعل أو فعله فإنه يقال فيه فعلات، فعلات بفتح العين، مثل ما تقول حلقة نقول حلقات، حلقات، إلا في ضرورة الشعر، كما قال الشاعر حملت زفرات الضحى فأطقتها، وما لي بزفرات العشي يداني، قال زفرات بالتسكين نظرا للضرورة الشعرية، والشعر كما تعلمون أنه يترخص فيه ما لا يترخص بمنثور الكلام. فإذا ماذا نقول؟ نقول سورة ونقول سور، ونقول سورات في الجمع، هذا من غير همس. وأما المعنى أو أما بالهمز فإننا نجمعها على سؤر، سؤر، سؤرة تجمع على سؤر. طيب، إذا كانت من غير همز سورة، فمن أين أخذت؟ من وين جاءت هذه التسمية؟ يمكن أن تكون أخذت والله أعلم من معنى الإبانة والارتفاع. وما علاقة هذا بالسورة؟ الإبانة والارتفاع، نعم، السورة هي لا شك أنها شريفة، لأنها من كلام الله عز وجل، والقرآن كلامه، فهي لا شك أنها مرتفعة، وأيضا هي منزلة رفيعة. ومما جاء في هذا المعنى قول النابغة الذبيان يمدح أحد الملوك، يقول له ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، ألم تر أن الله أعطاك سورة، يعني منزلة رفيعة، منزلة رفيعة، ترى كل ملك دونها يتذبذب. فالسورة على هذا المعنى أعطاك سورة، أي أعطاك منزلة شريفة رفيعة لم يعطها غيرك من الملوك. فالسورة هي قطعة من كتاب الله عز وجل شريفة رفيعة، وهي منفصلة عن غيرها. ومن هذا قلنا إنها بمعنى الإدانة، بمعنى الإدانة والارتفاع، فهي مستقلة، مستقلة عن غيرها. ويمكن أن تكون مأخوذة بمعنى الإحاطة من السور، لأن السور يحيط بمجمع البنيان، سور القرية، سور المدينة، يحيط بمجمع البنيان. فهي لأن السورة تحيط بمجموعة من الآيات قيل لها سورة. ويمكن أن تكون مأخوذة من معنى التمام. العرب يقولون هذه ناقة سورة، ناقة سورة، ناقة سورة بمعنى ناقة كاملة، ناقة تامة كاملة. فهذه سورة لأنها تامة، مجموعة من الآيات كاملة. تقول حفظت السورة، يعني حفظت جميع السورة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، كما في حديث أنس، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم أفاق وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام، فقال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فمن هنا أخذت السورة بدون همزة. طيب إذا كانت سؤرة بالهمزة، السؤر في كلام العرب بمعنى البقية أو الجزء، جزء الشيء أو بقية الشيء. فهي لأنها جزء من كتاب الله عز وجل قيل لها سؤرة. وأما معناها عند أهل الفن فإن السورة هي طائفة مستقلة، طائفة يعني مجموعة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع، طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع، يعني لها فاتحة السورة، لها صدر ولها موضوع تتحدث عنه، ولها خاتمة. فهي مجموعة من الآيات مستقلة، مجموعة من الآيات. طيب إذا ما معنى الآية التي تتكون من مجموعها أو من مجموع الآيات تتكون السور؟ فأقل السور ثلاث آيات وهي سورة الكوثر، وأطول السور سورة البقرة. فإذا قلنا إن السورة تتكون من آيات، ما معنى الآية؟ الآية يقول أهل التصريف أصلها من آية، والآية يمكن أن تكون والله أعلم مأخوذة من العلامة، يمكن أن تكون مأخوذة من العلامة، كما قال النابغة أيضا توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام ولا العام سابع، وفي رواية وذا العام سابع. توهمت آيات يعني تعرفت آيات، أي علامات، توهمت آيات لها فعرفتها. فالآية بمعنى العلامة. طيب ما علاقة العلامة هنا بموضوعنا الجزء من السورة؟ يقال هي علامة تدل دلالة واضحة على أنها منزلة من عند الله، وتدل أيضا على صدق من جاء بها، كما أنها تدل أيضا على صدق قائلها، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، كما أنها أيضا تدل على انتهاء هذا الجزء مما يتركب منه السور الذي نسميه آية الآن. فهذه الآية تدل على انتهاء هذه المقاطع التي تتركب منها السور، تتركب من أجزاء يقال لها الآيات. طيب، وممكن أن تكون مأخوذة من معنى الجماعة، فإن الآية في لغة العرب تأتي بمعنى الجماعة. نعم، كما قال برج ابن مسهر: خرجنا من النقدين لا حي مثلنا بآيتنا نزجي اللقاح المطافلة، أي النوق، نزجي اللقاح المطافلة، العظام، السمان، الضخام. يقول: خرجنا من النقدين لا حي مثلنا بآيتنا، يعني إيش؟ يعني بجماعتنا، خرجنا مجتمعين، خرجنا جميعا. طيب، إذا قلنا إنها بمعنى الجماعة فتكون الآية هنا لأنها مجمع لكلمات، مجموعة كلمات تتكون منها الآية كما هو معلوم. وأما معناها عند أهل الفن فهي قطعة من كلام الله عز وجل ذات بداية ونهاية مستقلة، تندرج تحت سورة من القرآن، تندرج تحت سورة من القرآن. هذا معنى الآية ومعنى السورة التي لا يكاد يمر علينا يوم من الأيام إلا ويطرق ذلك أسماعنا أو نتكلم به، هذا معناه. إذا قلنا آية أو سورة هذا هو المراد. طيب، حينما نقول سورة الفاتحة، الفاتحة اسم من أسمائها، وأسماء السور تسمى السورة أحيانا بلفظة مما جاء فيها في مضامينها، كسورة البقرة مثلا سميت بذلك لأن الله قال فيها: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقد تسمى بموضوعها، المضمون، المحتوى، كسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، ليس فيها كلمة إخلاص، هذه اللفظة بحروفها ليست فيها، ولكن لأنها تتحدث عن قضية إخلاص التوحيد لله عز وجل سميت بموضوعها، بموضوع السورة. وقد تسمى السورة بأولها، كما نقول سورة الحمد، سورة الحمد. وقد تسمى السورة لمعنى تعلق بها، كما نقول سورة الفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن، ولأنه يفتتح بها في الصلاة. فالسورة قد يكون لها أسماء كثيرة جدا، قد يكون للسورة اسم، وقد يكون لها أكثر من ذلك، والغالب أن هذه الأسماء، أسماء السور، الغالب أنها توقيفية. ومعنى توقيفية أي أن الشارع أعلمنا بهذه الأسماء. وقد توجد بعض الأسماء لا يعرف لها أصل في المنقول، لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لا يعرف لها أصل أن الله سماها بذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك. كما قال بعض السلف: إن سورة مثلا الفاتحة يقال لها الوافية، سورة الوافية، بناء على إيش؟ قالوا: بناء على أنها لا تتنصف، ما تقرأ في الركعة الأولى مثلا والله نصف الفاتحة وتركع وتكمل في الركعة الثانية باقي النصف، فيقول لا تتنصف ولا تتجزأ فتقرأ جميعا بكاملها، فسموها الوافية. وكما قيل في سورة براءة مثلا هي سورة المبعثرة، وتسمى أيضا سورة المقشفشة، سورة براءة التوبة. نعم، لماذا؟ لأنها بعثرت أحوال المنافقين وخباياهم، وقشقشت عن دواخلهم وعن مكنوناتهم، ومنهم ما بقي إلا أن يذكرهم الله عز وجل، إلا أن يذكرهم الله عز وجل بأسمائهم. أسماء سورة الفاتحة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. وسيأتي بيان معاني هذه الأسماء إن شاء الله. تسمى سورة الفاتحة بالفاتحة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة غير حديث عبادة، ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. طيب، لماذا سميت سورة الفاتحة بهذا الاسم؟ لأنه تفتتح بها المصاحف، هذه واحدة، ولأنه يفتتح بها القراءة في الصلاة. ما تقرأ سورة ثم تقرأ الفاتحة، لا، أولا الفاتحة ثم تقرأ سورة. نعم. وتفتتح بها أيضا القراءة لمن أراد أن يقرأ على ترتيب المصحف، يعني إذا أراد أحد أن يختم أو يقرأ عن ظهر قلب على ترتيب المصحف، وقد استحبه جماعة من أهل العلم على كل حال بناء على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا والله أعلم فيه نظر. هذا الاسم الأول الفاتحة. والاسم الثاني أم القرآن، يقال لها أم القرآن كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وما معنى خداج؟ يعني ناقصة، يعني غير تامة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم القرآن. وسميت أم القرآن لأنه يبتدأ بها القرآن، وكأنها أصله وابتداؤه، وأيضا لأنها تشتمل على جميع معانيه، فجميع معاني القرآن موجودة في سورة الفاتحة كما سأشرح لكم في الدرس القادم إن شاء الله. فهي متقدمة على سائر السور في القراءة وفي الكتابة. والعرب تقول لكل جامع لشيء كل شيء يجمع غيره، تقول له العرب، تسميه العرب أما. ولهذا يقولون للضربة التي تصيب أم الدماغ يقولون لها المأمومة، لأنها أصابت الجلدة التي تغلف الدماغ من الداخل، ويسمونه أم الدماغ لأن هذه الجلدة تحيط به وتغلفه، فقيل لها أم الدماغ. ومن ذلك أيضا يقولون للواء الجيش، اللواء الذي يحمل في الجيش يجتمع تحته جند، يقولون له أما. ومن ذلك قول للرمة: وأسمر قوام إذا نام صحبتي، خفيف الثياب لا تواري له أزرا. ما معنى هذا البيت؟ هو يتحدث عن الراية أو عن اللواء الذي في الجيش. يقول: وأسمر قوام إذا نام صحبتي، خفيف الثياب لا تواري له أزرا، على رأسه أم لنا نقتدي بها، وهذا الشاهد على رأسه أم لنا وهي الراية، جماع أمور لا نعاصي لها أمره. ويقولون أيضا، تقول العرب للخمسين إذا بلغ الإنسان 50 سنة، نعم، يسمون 50، يقولون لها أما، يسمونها أما لأنها تجمع ما تحتها من العدد. ومن ذلك قول الشاعر وهو أبو محمد التميمي، يقول إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب. يقول إذا بلغت 50 فليس في لدائك حيلة إلا أن تموت، لأن الإنسان يكون قد بدأ بالضعف والوهن. فالعرب إذن تقول للخمسين، تقول لها، تسميها أما. وجاء في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبي هريرة كذلك أنها السبع مثاني. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد، والحديث مخرج في الصحيحين، دخل المسجد فوجد أبا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه يصلي فدعاه فلم يجبه، فلما فرغ من صلاته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيب؟ فقال كنت أصلي يا رسول الله. فقال أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأعظم سورة في كتاب الله عز وجل، وكان مما قال له في هذه السورة في سورة الفاتحة كما سيأتي الحديث إن شاء الله، قال هي السبع مثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. وقيل لها السبع لأنها سبع آيات. وقد تكلمنا في الدرس قبل الماضي عن وجه ذلك، وهل البسملة هي الآية الأولى منها أم أنها ليست من الفاتحة وبالتالي فهي سبع من غير البسملة. أما المثاني فلماذا قيل لها قيل لصورة الفاتحة بأنها مثاني؟ قيل لأنها تثنى في كل ركعة لزوما، في كل ركعة يجب على الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة، فصارت مثاني بهذا الاعتبار. وبعض أهل العلم يقولون لأنها نزلت مرتين، وهذا فيه نظر كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، أو لأن الله عز وجل استثناها لهذه الأمة فقيل مثاني، أي كأنها مستثنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. ما نزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه السورة. فكأنها مستثنات لهذه الأمة، أو لأنها مشتملة على الثناء على الله عز وجل والحمد والتمجيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين وما إلى ذلك، فهذا من قبيل الثناء على الله جل جلاله، أو لأنها مشتملة على جميع معاني القرآن. نعم، والقرآن كما هو معلوم مثاني، كما قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقيل للقرآن مثاني لأنه تثنى فيه القصص والعبر والأحكام والمواعظ والعقائد وما إلى ذلك. والقصص تجد قصة موسى تذكر هنا وتذكر هنا وتذكر هنا لحكم عظيمة يظهر لنا بعضها ويخفى علينا كثير منها. وحينما نقول إن سورة الفاتحة يقال لها المثاني هذا لا يشكل عليه أن بعض القرآن الجزء المعروف من القرآن يقال له المثاني، لأن القرآن كما هو معلوم بالتقسيم إلى سبعة أقسام. القسم الأول منه يقال له ماذا؟ السبع الطوال. وين تنتهي السبع الطوال؟ نعم، آخرها سورة التوبة، ثم بعد ذلك المثاني، ثم بعد ذلك المئين، ثم بعد ذلك المفصل، على خلاف هل يبدأ من سورة قاف أو يبدأ من سورة الحجرات. نعم، فالقرآن وقد سبق عفوا قلت إلى سبعة أقسام، هو أقل من ذلك، هو إلى هذه الأقسام التي ذكرتها. نعم، السبع الطوال والمثاني والمئين والمفصل، فصارت الأقسام كم؟ صارت الأقسام أربعة. فتلك يقال لها مثاني، والقرآن يقال له مثاني، وسورة الفاتحة يقال لها السبع، يقال لها السبع، السبع المثاني. طيب، ومن أسماء السورة أيضا أنها تسمى بأم الكتاب. الاسم الذي سبق قلنا هو أم القرآن، وهنا أم الكتاب. والتعليل، تعليل هذه التسمية هو نفس التعليل السابق في اسمها الذي قبله وهو أم القرآن. نعم، وعلى كل حال هذه أشهر الأسماء، وقد ذكر العلماء لها أسماء أخرى، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من قبيل الأسماء، وإنما هي أوصاف، نعم، أو أمور استنتاجية أو استنباطية لم يدل عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. وبعض الأشياء التي وردت في الكتاب والسنة أو في السنة ليست من قبيل التسمية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذلك السيد الذي لدغ فقرأ عليه رقاه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر القصة أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الراقي: وما أدراك أنها رقية. فأخذ منه بعض أهل العلم أنها تسمى سورة الرقية، وبعضهم يقولون تسمى سورة الكنز لأنه ورد في بعض الآثار، وبعضهم يذكر أسماء أخرى، والأقرب الله أعلم، الأقرب في تسميتها ما ذكرت، وقد أوصل بعضهم أسماءها إلى عشرين اسما. طيب، أين نزلت هذه السورة الشريفة؟ الراجح الذي عليه جماهير العلماء أنها نزلت في مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في الصلاة في مكة، وقد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في ليلة المعراج، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من غير قراءة الفاتحة. وقد استشكل بعض أهل العلم حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل قط، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل قط، فقال أبشر بنورين أوتيتهما، يعني قال هذا الملك الذي نزل لأول مرة، قال أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وهذه الحادثة كانت وين؟ كانت في المدينة. فأشكل ذلك على بعض أهل العلم فقالوا معناه أن سورة الفاتحة نزلت في المدينة، والواقع أن هذا الدليل ليس نصا في ذلك، ومعلوم أن البشارة تكون قبل الشيء، تقول أبشر سيحصل لك كذا سيأتيك كذا، وتكون بعده أيضا، يولد الإنسان مولود فيقال له أبشر رزقت بمولود، نعم، فلا يعني ذلك أن هذا الملك نزل بسورة الفاتحة، إضافة إلى أن جميع سور القرآن الذي كان ينزل بها هو من؟ هو جبريل، وليس ملكا آخر غير جبريل صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نعم، فلا يقال إن أحد من الملائكة نزل بشيء من القرآن، فكله نزل به جبريل كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. طيب، فإذن هي نازلة في المدينة، وبعض أهل العلم قال لعلها إذا نزلت مرتين توفيقا بين الأقوال، وهذا فيه ضعف، وأضعف من ذلك كله من قال إنها نزلت نصفين، نصف بمكة ونصف نزل بالمدينة، وهذا قول ساقط لا ينبغي أن يلتفت إليه، والله تعالى أعلم. هذه أسماء هذه السورة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سيكون حديثنا عن بعض المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة، ثم بعد رمضان بإذن الله عز وجل نتحدث معكم عن تفسير السورة وتحليل ألفاظها. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.